إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته. إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يحيي الموتى، وأنه يكتب ما قدموا من أعمال في حياتهم، وأنه يكتب ما أخروا بعد مماتهم من أعمال، وهي المراد بقوله وآثارهم، وأن كل ذلك أحصاه الله تعالى في كتاب مبين. أما كونه سبحانه وتعالى يحيي الموتى، فقد قال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأما كونه سبحانه وتعالى يكتب ما قدم الناس في حياتهم، فقد دل عليه قوله تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أما كونه سبحانه وتعالى يكتب ما أخر الناس بعد مماتهم من آثار، فالآثار قد تكون حسية
وقد تكون معنوية، أما الآثار الحسية فهي خطى الأقدام التي يمشيها الإنسان، فهذه الخطى يكتبها الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل في حق المجاهدين في سبيله: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. قال البغوي رحمه الله: ولا يقطعون واديا، أي لا يجاوزون واديا في سفرهم مقبلين أو مدبرين، إلا كتب لهم، يعني آثارهم وخطاهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خلت الديار قرب المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بني سلمة: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا الديار البعيدة عن المسجد، فإن آثاركم وخطواتكم التي تمشونها إلى المسجد تكتب، فكلما بعدت دارك عن المسجد كلما عظم أجرك وثوابك. وأما الآثار المعنوية فالمراد بها ما يتركه الإنسان في الناس من أثر حسن أو قبيح، طيب أو خبيث، خير أو شر. قال الله تبارك وتعالى في الذين يدعون إلى الضلال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأما كون ذلك كله في كتاب مبين محفوظ عند الله تبارك وتعالى، فقد دل عليه قوله عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر. وقال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهكذا أعلم الله تبارك وتعالى عباده أنه يحييهم بعد موتهم، وأنه يحفظ عليهم أعمالهم التي قدموها في حياتهم وأخروها بعد مماتهم، وأنه سبحانه وتعالى يجزي كل عامل بعمله يوم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فقد أرشدهم إلى أنواع من البر والإحسان يأتيهم أجرها وثوابها بعد مماتهم. النوع الأول: علم علمه ونشره، علم علمه ونشره. إن الإسلام حث على العلم وأمر به ورغب فيه وجعل طلب العلم فرض عين أو فرض كفاية، وهذا يقتضي أن يكون من المسلمين علماء يعلمون، وأن يكون هناك طلاب يتعلمون. وقد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على العلماء أن يعلموا ما تعلموا، فقال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتوعد سبحانه وتعالى من تعلم ولم يعلم، فقال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. فمن تعلم علما وعلمه ونشره، أو ألف علما أو كتب كتبا أو نشرها أو كتب بيده علما لغيره بالأجرة، ولكن كانت له نية صالحة في نشر العلم، فكل هؤلاء داخلون في علم علمه ونشره. فرحم الله علماء المسلمين ورضي عنهم بما علموا المسلمين في حياتهم وبما تركوا للمسلمين من هذه الثروة الرائعة العلمية. الثاني مما يلحق المؤمن بعد موته من عمل وحسناته: ولد صالح تركه، ولد صالح تركه. لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام هنا بالدعاء كما في الحديث الآخر أو ولد صالح يدعو له، إنما قال هنا: ولد صالح تركه. فالولد الصالح يأتي أباه أو أبويه من أجل وثواب عمله، كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره. وهب لهم الثواب أو لم يهب، أهدى لهم أم لم يهدي، دعا لهم أم لم يدع لهم، كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره. وذلك أن الولد من كسب أبيه، ومثل ذلك كمثل رجل غرس شجرة فأكل الناس منها، فلهذا الرجل الذي غرس الشجرة أجر وثواب، دعا الناس له أم لم يدعوا له. وكذلك الولد الصالح يكتب لأبويه مثل أجره. أما قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فالمراد بهذه الرواية حث الولد على الدعاء لوالديه، حث الولد على الدعاء لوالديه، كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعليك أيها الأب أن تجتهد في تربية أبنائك تربية إيمانية، وأن تعبدهم لله سبحانه وتعالى، وأن ترغبهم في الخير في حياتك، فإن كل عمل يعملونه يكون في صحيفتك يوم القيامة بإذن الله عز وجل. وعلى الأبناء أن يجتهدوا في الأعمال الصالحة، فإن هذا أبر البر. كثيرا ما يأتي الأبناء عقب وفاة أبيهم أو أمهم ويسأل: ماذا أفعل لأبي وماذا أقدم لأمي؟ ما الذي ينفعهما؟ الجواب: إذا أردت أن تبر أبويك بعد مماتهما فاجتهد في العمل الصالح، فكل عمل صالح تعمله فلهما من الأجر مثل أجرك، ولد صالح تركه، والثالث مصحف ورثه، مصحف ورثه. فمن اشترى مصحفا ووضعه في البيت ليقرأ فيه هو وأهل بيته وأولاده فله الأجر إلى يوم القيامة. وكذلك إذا اشترى مصحفا فوضعه في المسجد ووقفه على أهل المسجد ليقرأوا فيه فله أجره إلى يوم القيامة. ويلحق بالمصحف الكتب الشرعية ككتب العقيدة والحديث والتفسير والفقه ونحو ذلك. فإن المسلم إذا اشترى كتبا فوضعها في بيته يأتيه من أجرها وثوابها، ووضعها في المسجد يأتيه من أجرها وثوابها، اشتراها ووزعها على طلاب العلم يأتيه من أجرها وثوابها. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو مسجدا بناه. إن المساجد في الأرض بيوت الله تبارك وتعالى، اتخذها الله تعالى لعبادته في بيوت أذن له أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد جعل الله تبارك وتعالى عمارة المساجد عنوان الإيمان، والعمارة تشمل الحسية وهي الأصل، وتشمل المعنوية وهي الذكر. فقال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. ويلحق بالمساجد المدارس والجامعات والمستشفيات ونحو ذلك مما يعود نفعه على الناس كلهم. ولذلك ينبغي للمسلم حين يهم ببناء المسجد أن ينظر في حاجة الناس، هل هذا المكان بحاجة إلى مسجد أم لا؟ ففي الحقيقة أننا نرى في المسلمين في هذه الأيام إسرافاً في بناء المساجد والزوايا، حتى يقال بنوا بين المسجدين مسجدا، بنوا بين المسجدين مسجدا. لا، لابد أن تنظر في المصلحة العامة. إذا كان المكان يحتاج إلى مسجد بنينا مسجدا، وإذا كثرت المساجد فلنبني المدارس والجامعات والمستشفيات وغير ذلك مما يعود نفعه على الناس. أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو بيتا لابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر كما جاء في القرآن الكريم في مصارف الزكاة. وابن السبيل، السبيل هو الطريق، وابن السبيل المسافر. سمي المسافر ابن السبيل لملازمته الطريق كما يلازم الولد أباه. فإذا إنسان بنى كما يقال فندقا، بنى فندقا وجعله وقفا على المسافرين ينزلون فيه بالمجان، فهذه صدقة جارية يأتيه أجرها وثوابها بعد موته كما قال صلى الله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، السادس من الأمور التي يلحق المؤمن ثوابها وحسناتها بعد موته نهرٌ أجراه، نهرٌ أجراه. إن الماء أساس الحياة، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فحيثما وجد الماء كانت الحياة وكان العمران. ولذلك حث الإسلام على توفير الماء لمن يحتاجه، حث الإسلام على توفير الماء لمن يحتاجه. فمن شق نهرا أو حفر بئرا أو غير ذلك من وسائل توفير المياه مهما اختلفت فإن له الجنة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فله الجنة، من يشتري بئر رومة فله الجنة. وكانت رومة عيناً بالمدينة لرجل من بني غفار، وكان يبيع القربة بالمد من الطعام. وكان الناس في ذلك الزمان في قلة، فربما احتاجوا الماء ولا يجدون ثمنه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقف هذه العين لله عز وجل يشرب منها كل من أراد، فقال لصاحبها: بعنيها بعين في الجنة، بعني هذه العين، عين الماء، والثمن عين في الجنة. فقال الرجل: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها، يعني هذه مصدر أكلي، مصدر حياتي، مصدر رزقي، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، فذهب إلى ذلك الرجل فاشترى منه تلك العين ب35,000 درهم. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن اشتريتها تجعل لي ما جعلت له؟ أنت أردت أن تشتريها من صاحبها بعين في الجنة، فلو أنا اشتريتها منه تشتريها مني بما قلت له بعين في الجنة؟ قال: نعم. فقال عثمان: فهي للمسلمين. فمن وفق لإجراء نهر أو استخراج ماء من بطن الأرض بأي وسيلة فليفعل، فإنها من الصدقات الجارية الباقية إلى يوم القيامة، ولا سيما في الصحراء حيث يحتاج الناس إلى الماء. ومن كان عنده فضل ماء، ومن كان عنده فضل ماء فلا يمنعه الناس. من كان عنده ماء زائد على حاجته لا يجوز له الشرع أن يحبسه عمن يحتاجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت فيها كذا وكذا، فصدقه رجل فاشتراها. السابع مما يلحق المؤمن بعد موته من عمله وحسناته صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، في صحته وحياته، أي حالة كونه صحيحا شحيحا، يخشى الفقر ويأمل الغنى. والله تبارك وتعالى قد حثنا على هذه الصدقة ورغبنا فيها قبل فوات الفرصة،
قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وهكذا دل الحديث على أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من هذه السبعة. فعليك يا عبد الله أن تغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم حياتك قبل موتك، واحرص على ما ينفعك، واعلم أن العمر مهما طال قصير، العمر مهما طال قصير، فمد في عمرك بآثار حسنة طيبة تتركها وراءك في الناس ينتفعون بها فيلحقك أجرها وثوابها وتسعد بها يوم تأخذ كتابك ويقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم واجعل هذا البلد دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.